الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من كتاب بلوغ المرام، وهو الخامس من كتاب الطهارة باب المياه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وفي زيادة لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الصحابة فقالوا: مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم أمر بذنوب من ماء، وفي رواية بدلو من ماء، فصب عليه. وأخرج الحديث أبو داود وغيره، وفيه قصة، وهو أن أعرابيا دخل إلى المسجد فصلى ركعتين وقال: اللهم اغفر لي ومحمدا، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. ثم ما لبث أن بال في المسجد، فقام إليه الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قوله: جاء أعرابي، أي قدم رجل من الأعراب، والأعراب هم الذين سكنوا بعيدا عن المدن واستوطنوا البوادي، وربما وجد فيهم الجفاء، وفيهم أهل خير وصلاح، إلا أن الأصل الأول قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، بسبب بعدهم عن سماع الذكر والمواعظ والعلم، وسبب مخالطتهم لبعض الحيوان التي قد يتأثرون بشيء من أخلاقها، ومن بدا جفا. وقيل بأن رجلا من الأعراب قدم على أمير المؤمنين فقيل له: امدحه. فقال له: أنت كالكلب في الوفاء، وكالتيس في كذا. فهم به الأمير، فقالوا له: يا أمير، هذا جاء من الأعراب، لا يحسن غير هذا. ثم استوطن بغداد وعاش في قصور الملك، ويشم هواء الفرات العليل. وبعد عام جاء به لمدح الأمير، فجاء بأبيات تدل على أدبه ونباهته. فالشاهد أن سكن الأعراب قد تؤثر على أصحابها. قوله: فبال، أي عمد إلى البول في طائفة المسجد في جانب من جوابل المسجد، وهذا الأمر كان معتادا عند العرب ولا يستنكفون منه، وهذا لجهله. ففي الحديث العذر بالجهل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بهذا البول. وفي الحديث تعظيم المساجد، وأنها لم تبنى لهذا، فالمساجد بيوت الله ينبغي أن تصان مما يقع في غيرها من البيوت والأماكن. قوله: فزجره الناس، أي نهروه عن صنيعه وهموا به. قوله: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن فعل الأعراب مخالف للنص ومخالف للعقل ومخالف للفطرة في وجوب التنزه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الأعلى على الأدنى، فالمصلحة الأدنى في هذا الموطن أن يصان المسجد عن البول، والمصلحة الأعلى أن يتألف الرجل على الإسلام أو يحافظ على صحته كما ذهب بعض أهل العلم، أو المحافظة حتى لا يتناثر البول إلى أماكن أكثر مما وقع فيه. والقاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفيه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الامتثال، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفيه سرعة مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فلما قضى بوله، أي انتهى من بوله وفرغ من حاجته. قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، بدلو فيه ماء يصب به فيه موطن النجاسة، فأهريق عليه أي صب عليه. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن، وأن النجاسة إذا وقعت في الأرض تزول بصب الماء عليها حتى يستوعب النجس، ولا يلزم رفع التراب ولا إزالة التراب. فلو وقعت النجاسة على الثوب وجب غسله، ولو وقعت على البدن وجب غسله، ولو وقعت في الأرض قد يتعذر أنها ترفع وتزال، ولكن يصب لها من الماء بمقدار ما يتبدد فيه النجاسة وتبقى على طهارتها. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وهذا هو الذي دعا الناس إلى الدخول في دينه أفواجا. قال الله عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إنما بعثتم ميسرين. ليس التيسير فقط في ذكر الأحاديث الرجاء، التيسير في المعاملة مع المخالفين بما هو نافع لهم ونافع للإسلام. ليس معنى ذلك أنك تميع الأمر الذي أنت عليه، وإنما ليكن زجرك أو أمرك بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وفيه أن طهارة النجاسة بالماء، وهذا هو الأصل الذي لا غيره، إلا إذا لم يوجد الماء وأزيلت النجاسة بأي مزيل، كريح أو شمس أو رفع التراب أو غير ذلك، فلا بأس بذلك، لكن الماء يجزئ في ذلك ولا يحتاج إلى تكلف إزالة التراب. قوله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف جدا، وتابعه أخوه أسامة وعبد الله وكلاهما ضعيف، وخالفهم جمع من الحفاظ فرووه مرسلا، والمرسل أصح كما صح المرسل أصح نعم. وخالفهم سليمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا، ورجح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، أفاده المحقق. إلا أن الصنعاني رحمه الله تعالى يقول: وهو مع وقفه لا حكم الرفع. وفعلا أن مثل هذا لا يقال من باب الرأي، وقول الصحابي أمرنا ونهينا أو بما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع عند جماهير المحدثين. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان. ميتتان بمعنى أنها تموت بنفسها ولا يضر ذلك فيها، لأنها لا يشترط فيها الذكاء، والذكاء تأتي أحكامها في باب الأطعمة. والميت في الحيوان تلحقه بأمرين: الأمر الأول أن يموت حتف أنفه، والأمر الثاني أن يموت بفعل فاعل بدون تسمية أو بذبح في غير موطن الذبح إلا الصيد الذي يند كما سيأتي. فإذا لم يتم ذبح الحيوان للنفس السائلة من موطن الذبح ويسمى عليه فهو ميتة، والله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة. وفي الحديث دليل على أن غير الميتة حلال لنا من الحيوان، إذ أن الأصل في الحيوان الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله أحلت، إن كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل، وإن كان القول من ابن عمر رضي الله عنه وهو الذي رجحه الحفاظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم بذلك. ففي حديث أبي سعيد في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكن شجرة أكره ريحها. قوله ودمان، أي مما لا، أي ليس هو دم في نفسه بالدم المسفوح، فإن الدم المسفوح حرام، لو كان دم سائل ما جاز. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. أما الجراد فلا نفس له سائلة ولا يشترط في حله التذكية، وأما الحوت فهو حيوان البحر، وقد تقدم الكلام، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والجراد عبارة عن حشرة طيارة تقتات على العشب ونحوه، وربما مرت على البلد المزروع فيصبح مجدبا. وقد غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات يأكلون الجراد. والحوت نوع من السمك، وهو إشارة إلى حل جميع أنواع الأسماك البحرية، إلا أن عند علماء البحر يسمون الحوت الحيوان الكبير، فالتقمه الحوت وهو مليم، الحيوان الكبير في بعض المواطن يصل طوله إلى 18 إلى 20 مترا أو أكثر من ذلك. وأما الدمان فالطحال، وهو عضو بين المعدة والحجاب الحاجز، صغير يذكر العلماء أنه يتكون منه الدم، وكثير من الناس نراهم يرمون به لا سيما في البلاد اليمنية، والصحيح أنه حلال، مع أن إذا فتحته تجده عبارة عن دم. والكبد هو عضو في الجهة اليمنى من البطن، وله أهمية كبيرة جدا لا يعرفها إلا إذا أصيب الإنسان بمرض السكر. فالكبد هو مخزن السكريات الزائدة في الجسم، وإذا أصيب الكبد بنوع من الأمراض لا سيما ما يسمى الآن بفيروس بي، فربما يصل الإنسان إلى حالة من اليرقان ويلحقه مرض شديد وهو صفار، وإذا تلف الكبد انتهى الإنسان. فإن الأطباء يقومون بفحص وظائف الكبد، فإذا ليست له وظيفة معناها أن الإنسان عرضة للموت إلا أن يشاء الله، ومع ذلك هو حلال، لكن بشرط أن يؤخذ من بهيمة قد ذكيت. أما إذا أخذ من بهيمة غير مذكاة أو من ميتة فهو ميتة، إنما إذا أخذ من بهيمة قد ذكيت فهو مستثنى من الدماء المحرمة وهو الدم المسفوح، ويؤكل نيئا ومطبوخا. والشاهد من سوق الحديث في باب المياه أن مثل هذه إذا وقعت في الماء لا تنجسها، خرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف، ضعف من حيث الرفع وثبت من حيث الوقف كما تقدم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليقمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وجاء أيضا عن أبي سعيد، أخرجه أحمد وغيره بلفظ: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وهذا الحديث ثابت ولا مطعن فيه، وطعن فيه بعض الزنادقة وبعض العقلانيين كأبي ريا والترابي، فقد قال الترابي لعنه الله: أقبل قول النصراني في الذباب ولا أقبل الحديث، أو بمعنى كلامه، وقد حكم عليه العلماء بالزندقة بسبب رده لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. والحديث مذكور في كتب الطب النبوي، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل هو الذي أوحى إليه بذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي: إذا وقع ما لا نفس سائل له في ماء أو شراب فإنه لا ينجسه. ووجه الاستدلال من ذلك أنه لو كان وقوع الذباب أو ما في بابه مثل النحلة وكذلك الزنبور وغير ذلك من الحشرات في الماء نجسته، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بتنجيس الماء، وهذا قول ضعيف لا قائل به، إذ أن الصواب أن هذه الحيوانات لا تنجس الماء. قوله: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، والذباب يقع كثيرا لا سيما في المناطق التهامية، فإنه قد يقع في الشاهي ويقع في القهوة ويقع في العصير ويقع في ماء الشرب. وقد جعل الله عز وجل الذباب سلاحا، إذا اعتدى عليه أحد دافع عن نفسه بذلك السلاح، ولذلك تجد إذا وقع الذباب على يدك أو في وجهك أو في مكان تشعر بحكة، وربما وجدت أثر لقرصته، فهو حين يقع في الماء يريد أن يدافع عن نفسه بالجناح الذي فيه السم، فلو رفع لبقي السم في الشراب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الماء أو في الشراب حتى يخرج منه الدواء الذي يعالج ذلك السم ويبطله. وفي هذا بيان لقدرة الله عز وجل، إذ أنه جعل في هذا المخلوق الضعيف الداء والدواء، الداء في جانب والدواء في جانب، وهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بيان ليسرية الإسلام، وأن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، ولا تنجس إلا بما دل الدليل على أنه ينجس. وفي هذا الحديث عدم الإسراف في الماء أو الطعام أو غير ذلك، فإن الإنسان قد يقع الذباب في شيء من شرابه وهو بحاجة إلى ذلك الشراب، فلو أراقه للحقه الضرر أو لحقه العطش، فعلى الإنسان أن يغمسه ويشرب ولا شيء عليه، وإذا تقزز ليس بحرام عليه، ليس بحرام عليه، فقوله فليغمسه ليس على الوجوب، إنما هو على الإباحة. فإن غمسه وشرب فالأمر مباح، وإن لم يغمسه فليس عليه إثم، وإن غمسه ولم يشرب فكذلك الأمر على الإباحة. قوله ثم لينزعه، لأن الذباب لا يجوز بقاؤه في الماء ويشرب مع الماء لأنه حرام. قد تقدم معنا في بعض دروسنا أن ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، والذباب حيوان أو حشرة مستقذرة، وحديث كل الذباب في النار إلا النحلة ليس معنى ذلك أنه يكون في النار لعذاب نفسه، وإنما يوضع في النار لعذاب الكافرين. ويذكر أن الشافعي كان عند بعض الأمراء فجعل الذباب يقع على وجهه، فقال يا شافعي لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليهين به الجبابرة. قال فما استحضرني في ذلك الوقت غير هذا الجواب. وقد ضرب الله عز وجل به مثلا في القرآن لآلهة المشركين، لأنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فكان حالهم كحال من يسلبه الذباب شيء ولا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله ثم لينزعه تقدم بيانه، قال فإن في أحد جناحيه داء، وهذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والداء هو الذي يسبب المرض، وفي الآخر شفاء أي علاج ودواء. وهذا أمر يعني ليس بالمستحيل، فكم من إنسان يتداوى بسم الثعبان، يصنعون أدوية من سب الثعبان، وربما صنعوا أدوية من غيرها من السميات. أخرجه البخاري في صحيحه، ولا مطعن في سنده ولا مطعن في معناه بفضل الله. وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أما هذه الرواية من طريق محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبري، وفي رواية عنه ضعف، ضعفها يحيى القطان والنسائي، وتابعه إبراهيم بن الفضل عند أحمد وهو متروك. قاله المحقق ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح عند أحمد. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث جاء عن عدة، إذا بحثت عنه في كتب أهل العلم تجده عن عدة من الصحابة، منهم أبي واقد الليثي وعبد الله بن عمر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وفي سنده هشام بن سعد ضعيف، وعن تميم الداري خرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والأوسط، وابن عدي في الكامل من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر، وشهر ضعيف وأبو بكر الهذلي متروك، وجاء مرسلا ومرفوعا، والذي يظهر والله أعلم حتى أن هذه الروايات لا ترقيه إلى الاحتجاج، كونه جاء من حديث من ذكر لا يرقيه إلى الاحتجاج لأنها روايات ضعيفة، وكأن أيضا فيها اختلاف. فإن مخرج الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وقد ذكر الحديث الدارقطني في العلل ورجح الإرسال، والمرسل عند المحدثين من قسم الضعيف. وأما معناه فصحيح، قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو حي فهو ميتة ميت. جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهل المدينة يجبون أسنمة الإبل ثم يأكلونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة أي من الحيوان الحلال، وهي حية أي حال كون الحيوان حي فهو ميت، أي المقطوع ميت، يعامل معاملة الميتات من حيث عدم أكله ومن حيث القول بنجاسته عند جماهير العلماء، مع أن هذه مسألة خلافية، لكن جماهير العلماء يذهبون إلى نجاسة الميتة. إذن تلخص لنا من كتاب من باب المياه من كتاب الطهارة مسائل: الأولى طهارة ماء البحر مطلقا للغسل أو للوضوء أو لإزالة النجاسة أو لرفع الأحداث، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، وهذا الذي أهمنا في باب المياه. المسألة الثانية طهارة الماء مطلقا، ولا ينجسه شيء إلا بنجاسة تغير طعمه أو ريحه أو لونه، لما تقدم من حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء التقييد عن أبي أمامة رضي الله عنه. المسألة الثالثة أن الماء قلة وكثرة يحسب بالقلتين عند الجماهير، فما كان دون القلتين فهو ماء قليل يحمل الخبث عندهم، وما كان فوق القلتين فهو ماء كثير لا يحمل الخبث. وليس معنى هذا الإطلاق أنه لا يحمله مطلقا، إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فهو نجس أكثر من القلتين أو دون القلتين. والصحيح في هذه المسألة كما ذكرنا لكم تقديم حديث أبي سعيد: الماء لا ينجسه شيء إلا بالقيد المذكور. المسألة الرابعة نجاسة بول الآدمي وتنجيسها لما وقعت فيه، حديث أبي هريرة: يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا الحديث. وكذلك المسألة الخامسة طهارة الماء المستعمل، حديث أبي هريرة قد يستدل به على نجاسة الماء المستعمل ولا دلالة فيه، لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه أو اغتسل بفضل ميمونة على القول بصحة الحديث يقضي على ذلك، وإنما يكون النهي للكراهة والإرشاد. المسألة السادسة القول في صور الكلب، وخلصنا أنه يجب أن يغسل 7 مرات مع خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى نجاسته ونجاسة سؤره، وذهب المالكية وكثير من المتأخرين كالشوكاني والشيخ مقبل إلى عدم نجاسته، وإنما الأمر للتعبد. ولو كانت المسألة تعود إلى النجاسة لأزيلت النجاسة بغسلة واحدة. المسألة السابعة القول في صور الهرة وما في بابها، وأنها ليست بنجس، وأنها ليست بنجس فلا بأس بصورها، وكذلك بالشرب مما ولغت فيه من الماء أو الشراب أو غير ذلك. المسألة الثامنة نجاسة بول الآدمي وكيف يطهر، حديث أبي سعيد أنس وحديث أبي هريرة الذي تقدم ذكرهما في درس اليوم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطهر بول الأعرابي بماء يصب عليه. ولعله يأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أجلس عليه الطفل فيبول عليه ولم يزد أن يرش عليه الماء. المسألة التاسعة عدم نجاسة الماء مما وقع فيه لا سيما من الحيوان الحلال، فإن ذلك لا يؤثره. المسألة العاشرة طهارة ما لا نفس له سائلة، ويذكر العلماء أن أول من استخدم هذا الاصطلاح هو إبراهيم النخعي، ثم تتابع العلماء على هذا. فالنفس السائلة هو ما له دم ويشترط فيه الذكاء حتى يحل، وما لا نفس له سائلة هو الذباب وما في شأنه من الحشرات. المسألة الحادية عشرة أن ما أزيل من الحيوان وهو حي فهو ميتة، فلو وقع في الماء نجسه على قول جماهير العلماء. هذا ملخص لمسائل الباب التي دلت عليها الأحاديث، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، والحمد لله رب العالمين.